بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة. تفضل الشيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
نعم، بدأ المصنف بتعريف الشروط، شروط الصلاة، وأراد أولا أن يعرف الشرط. الشروط جمع شرط، فشروط الصلاة مفردها شرط الصلاة، وهي إذن لكل شرط مسائل تتعلق به. ولكن هذا الشرط مثال الوقت أو ستر العورة، فإنه له تعريف عند علماء الأصول، له تعريف عند علماء الأصول، يقولون هو ما لا يوجد المشروط مع عدمه. وباب شروط الصلاة، المشروط ما هو؟ الصلاة. والشرط الوقت، إذا الوقت شرط للصلاة. إذا ما لا يوجد المشروط، أي ما لا توجد الصلاة مع عدمه، أي عدم وجود الوقت. إذا المثال واضح، أي أن الشرط هو إذا عدم المشروط، فهل تصح الصلاة مع عدم توفر الشروط؟ لا تصح الصلاة، فتكون كالمعدوم، تكون كالمعدوم. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وجود وقت الصلاة لا يلزم منه الصلاة، لا يلزم منه الصلاة. فكم من إنسان أو مثل المرأة النفساء والحاضرة تصلي مع وجود وقت الصلاة، لذلك عرفت بهذا التعريف. والبعض يقول، أو عند علماء الأصول يقولون، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط. والوقت شرط من شروط الصلاة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. فإذا مثلا لم يستر عورتها ولم يدخل وقت الصلاة، كانت الصلاة ماذا؟ لا تصح ومعدومة. ما يلزم من عدمه العدم، أي ما يلزم عند تخلفه عدم وجود المشروط، فالصلاة لا تصح إلا بوجود شروطها. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من وجود وقت الصلاة والوضوء وستر العورة أن يصلي الإنسان، فقد يكون الإنسان يعني منعه من ذلك أمر آخر، أو أن هذا الأمر مع وجوده فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فلا يلزم وجود الصلاة بهذا الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة. ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.
نعم، يقول شروطها ما يجب لها قبلها، شروط الصلاة ما يجب لها قبلها، إذن هي سابقة للصلاة، بخلاف الأركان. فالأركان في الصلاة نفسها، فالأركان تبدأ من التكبير إلى التحريم، إذا كبرنا تبدأ الأركان، وإذا سلمنا انتهت الأركان. لكن الشروط سابقة للصلاة، فالوقت قبل الصلاة، الطهارة قبل الصلاة، ستر العورة قبل الصلاة، لكن تستمر أثنائها. هذا الفرق بين الشرط والركن، أن الشرط سابق، وأن الركن يبدأ من التكبير إلى التسليم أثناء الصلاة، لكن الشرط يكون قبلها. فالإنسان يستعد للصلاة بدخول الوقت، ثم بالطهارة، ثم بستر العورة، ثم بطهارة المكان، ويتوجه إلى القبلة، ثم ينوي، ثم يكبر، ثم يصلي. هذه الأعمال كلها التي كانت قبل التكبير شروط، مع التكبير بدأت الأركان، مع التسليم تنتهي الأركان، ولكن الشروط كانت قبلها واستمرت أثناء الصلاة. ولذلك قال الشروط هو ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية. فالأفضل مقارنة هذا التحريم، النية من شروط الصلاة، ولكن النية في الحقيقة أكثر الفقهاء فيها الكلام، حتى وصل الأمر كأنها أمر مستحيل أو أمر يعني صعب أو أمر فيه تكلف. النية هي قصد الصلاة، فلذلك متى ما قصد الإنسان الصلاة فهذه هي النية. فقد يقول قبل دخول وقت الظهر أنا أريد أن أسافر، إذن سأؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. نوى أو لم ينوي؟ نوى حتى قبل دخول وقت الصلاة، نوى أن يؤخر الظهر إلى العصر حتى إذا دخل وقت العصر جمع الظهر والعصر. هذا قصد وهذا نية، وجدت هذه النية ووجد هذا القصد. لكن لماذا قالوا والأفضل وتسبقه النية فالأفضل مقارنة التحريم؟ هنا هذه نية الصلاة، نية نوى أن يصلي، لكن نية الدخول في الصلاة من تكبيرة الإحرام، كمن نوى الآن عمره قال أنا سأعتمر الأسبوع القادم، ذهب إلى المكتب السفريات أو جهز سيارته للسفر والطريق، أو ذهب مكتب السفريات فأخذ تذكرة وجهز الأمور ورتب وذهب إلى المطار موعد السفر، نوى العمرة. إلى الآن دخل في العمرة؟ ما دخل في العمرة. حتى إذا نوى قال لبيك اللهم عمرة، نوى عند الميقات، هذا هو الدخول في النسك. إذن الإحرام يقولون هو نية الدخول في النسك. إذن تقول أنا سأصلي، فلان قال لا خل صلاتنا أمام، لما قال أنا أسامة لن يسلم يا رسول الله الصلاة وهم خارجوا من عرفة إلى مزدلفة، قال الصلاة أمامنا الصلاة أمامنا، فساروا حتى وصلوا العشاء في مزدلفة، فنزل فبدأوا بالصلاة. قال الصلاة أمامنا، هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي الصلاة بل نوى، ونوى تأخيرها مع العشاء، أو إن وصل سيصلي المغرب العشاء، إما جمع تأخير جمع تقديم أو جمع تأخير. فلذلك هذه نية قصد، لكن هناك نية أخرى وهي نية الدخول في الصلاة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذه نية أخرى، وهي أنك تقول إذا نويت الصلاة هل نقول الآن لا تتكلم لأن الصلاة تحرم في الكلام؟ لا، متى يحرم عليك؟ إذا كبرت. إذن هنا في نية أخرى وهي نية الدخول الشروع في الصلاة، فإذا كبرت لا تشتغل بشيء غيره الصلاة. إذن عرفنا أن هذه نية الدخول في الصلاة هي التي يقال عنها تسبقها النية فالأفضل من قبل التحريم. إذن عندنا نية وهي قصد الصلاة، وعندنا نية التكبير الصلاة البدء والشروع في الصلاة. إذن هذه النية أمرها سهل ويسير، ولكن كثر كلام الفقهاء حولها حتى كأن الأمر أصبح يصب الإنسان إيجاد النية. فلذلك أصبح بعض الناس يوسوس في النية، أنا نويت أنا لم أنوي، النية هي قصدك للصلاة، ثم تحريمك هي التكبيرة هي نية الدخول فيها، فلما نويت الدخول فيها الآن عندما كبرت وقارنت أو أصبح هناك يعني جمعت مقارنة التكبير مع نية الدخول مع الفعل، الفعل مع النية، وأنشأت الصلاة، هنا منع عنك أشياء كانت قبل ذلك. إذن هذه النية المقارنة للتكبير هي نية الدخول، بحيث يمتنع عليك الأمور التي يمنع على المصلي عملها ويشتغل بالصلاة من قيام وركوع وسجود إلى آخره. نعم. ثم قال يجب استمرارها، هذه الشروط النية والوقت وستر العورة تستمر، إلا ما يعذر فيه الإنسان كمثلا التوجه للقبلة إذا كان على مركبة ثم حالة يعني حادت عن القبلة، أو كبر في الأول الوقت في الوقت ثم أدرك بقية بعد خروج الوقت، كمن أدرك ركعة ثم بقية ركعة خرج الوقت وهكذا، هذا معذور فيه. ولكن الشاهد أن الشروط تستمر، أي شروط، وبهذا المعنى فارقت الأركان، لأن الأركان تتعلق بالتكبير إلى التسليم وستكون أثناء الصلاة، وأما الشروط فتسبق الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا.
نعم، هذه الشروط لا يتعرض لها في باب شروط الصلاة لأنها شروط تكليف، بمعنى أن هذه في كل عبادة لا تصح من أي إنسان عبادة إلا إذا كان مسلما وكان عاقلا بالغا. والتمييز نعم أن يكون عاقلا، فإن كان عاقلا غير بالغ، هذه مسألة، إن كان عاقلا غير بالغ فإنه تصح منه الصلاة لكن لا تجب عليه، والمميز تصح منه الصلاة وكذلك يصح منه الحج. واختلف هل يكون مجزئ أو غير مجزئ، هذه المسألة التي يقصدها المؤلف، هل يجزئ أو لا تجزئ، الصلاة تصح منه، ولكن المميز هل يصح منه الحج ويكون مسخط الفرض أو لا، هذه المسألة التي قصد المؤلف إشارة إليها مرة في الحج سيتكلمون عنها إن شاء الله. ولكن هنا المقصود أن هذه شروط تكليف لا نحتاج أن نتحدث عنها في كل باب، فلذلك الحديث عنها في باب القواعد العامة، باب الأصول، أبواب أخرى. أما في التفاصيل فهنا فهي شرط تكليف، وهذه شروط التكليف فهي لا حاجة إلى الحديث عنها. المتعلق بالصلاة هو الشرط التالي وهو أولها الوقت، يقول مالف. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت، شرط لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك.
نعم، ومنها من شروط الصلاة الوقت، فلا تصح قبل وقتها. والأوقات، أوقات الصلاة وقتها النبي صلى وقتها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه جبريل يعلمه ويعرفه أوقاتها، فصلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول وقت وصلى معه في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة ما بينهما، صلى معه في أول وقت وصلى معه في آخر الوقت، يعني الصلاة تصح في أولها وتصح في آخرها، في أول الوقت وآخر الوقت، وأن الصلاة لها وقت محدود. فهذا الذي فعله جبريل، جعل لكل صلاة وقتا محدودا، فلا تصح وقت صلاة الظهر أن تصلى وقت العشاء، فلذلك قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. شرطه أي جعله شرطا لها، جعله شرطا لها وعلامة لها، فلا تصح إلا به، لا تصح الصلاة إلا في هذه الأوقات. فصلاة الفجر لا تصلى إلا في وقت الفجر، صلاة الظهر لا تصلى إلا في وقت الظهر، فلا تستطيع أن تصلي الظهر وقت الفجر. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. وقت الأنبياء من قبلك يدل على أن الصلاة كانت مشروعة على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أصول، الأنبياء والرسل كلهم دينهم واحد في باب الاعتقاد، أيضا في باب الصلاة باب العبادات الكلية والعامة أيضا هم باب واحد. فالصلاة كانت مشروع على الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، الصيام كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، الحج، الزكاة، لكن التفاصيل فيها هذه تختلف من نبي إلى آخر، أكملهم نبينا صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل دينه خاتم الأنبياء فكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي أراده الله جعل محاسن كل الأديان السابقة فيه وأضاف إليه محاسن أخرى، فلذلك موسى عليه السلام لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله بخمسين صلاة قال: ارجع وسأل ربك التخفيف وأن أمتك لا تستطيع، لأنه جرب في أمته فراجع ربه حتى جعلها خمسا وخمسين في الأجر. إذا خمسين في الأجر كأجر الأمم السابقة وخمس تخفيفا لنا، إذا الله عز وجل جعل أيسر وأكمل وأتم دين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لنعلم أن هذه الصلاة قد كلفت بها الأمم السابقة، وكان جبريل يعلم الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يختلف معهم، قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. إذن اتفق مع الأنبياء في شأن الصلاة في باب الأوقات، هل اتفق معهم في باب الهيئات؟ هذا مسألة أخرى، لكن في باب الأوقات نعم نقول اتفق ديننا ودينهم. كذلك الصيام إمساك اتفقوا، لكن التوقيت اختلفوا، وهكذا. نعم، ثم قال:
فالوقت
قال رحمه الله تعالى فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره.
نعم، إذن الوقت سبب وجوب الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو مات قبل دخول وقت الصلاة، صلى معنا الظهر قبل العصر توفي هذا الإنسان، هل نقول وجبت عليه بقية صلوات اليوم صلاة العصر؟ لا، لأنه ما وجب عليه، ما وجب سببها وهو دخول وقت صلاة العصر. هذا مثال للميت. الحي، امرأة دخل عليه وقت صلاة العصر ثم حاضت قبل أن تصلي العصر، هذه مسألة سيأتينا إن شاء الله، هل يلزمها القضاء ولا يلزمها القضاء؟ مسألة خلافية. من قال يلزمها القضاء؟ قال لأنه وجب وقتها فوجبت في ذمتها. نحن لا ننقل هذا القول راجح أو غير راجح، نقول تبرير أو سبب من قال أن الصلاة وجبت على المرأة فإذا طهرت قضت هذه الصلاة لأنها وجبت في ذمتها، لأن سببها وجد وهو دخول وقت الصلاة. إذن لا نقول قم فصلي فيجب عليك أن تصلي حتى يدخل ماذا؟ وقت الصلاة. أما قبله فلا يجب، قبل دخول وقت الصلاة لا تجب في ذمتك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه.
نعم، المؤلف أشار إلى الطهارة ثم سيرجع للوقت، والطهارة سبق أن تحدثنا عليه في كتاب الطهارة، فلذلك المؤلف هنا فقط أشار إلى أن ما سبق من دراسة درسناها كلها هي في حقيقتها لأنها شرط من شروط الصلاة، فلذلك قال الطهارة أيضا شرط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وانتهى أمرها في باب الطهارة. نعم. ثم قال
والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي.
هذا أمر آخر، وهي الطهارة من النجس أو من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدنه أو ثوبه أو بقعته، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذن ما مضى الحديث عن الطهارة وأحكامها دون مسألة طهارة الصلاة بالثوب النجس أو بالنجاسة في المكان أو في البدن، وسيأتي الحديث عنها بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض كالمدري.
نعم، والصلاة المفروضات خمس في اليوم والليلة، يعني الأصل عدد الصلوات الواجبة على كل مسلم خمس صلوات، وهذا فيه إشارة إلى خلاف الواقع بين العلماء في مسألة هل الوتر من واجبات الصلاة، خلاف بين الجمهور والحنفية، والجمهور يرون أنها لا تجب بل أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. إذن كم صلاة واجبة؟ خمس صلوات. أيضا إشارة إلى مسألة أخرى هي صلاة العيد، وسيأتي الحديث عنها هل هي واجبة وليست بواجبة، وأيضا يشير مالف إلى أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وسنعرف هي واجبة وليست بواجبة إلى آخر. إذن خمس صلوات في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض، قد نقول من المسائل داخل صلاة العيد عند من يقول بوجوبها تعتبر عارض، أو كالنذر أو نذر. إذن النذر إذا قال الإنسان نذر علي أن أصلي لله أربع ركعات هذه الليلة أقوم بها، أصبحت معنا في اليوم والليلة خمس صلوات وأربع ركعات نذر، لأنه أوجب على نفسه ماذا؟ أن يصلي لله نذرا. نعم، فيكون هنا واجبة بحقه، لكن هل تجب على غيره؟ لا، ما كلفه الله وما أوجبه على الناس خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم بدأ المؤلف الآن سيتحدث عن أوقات الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى الغروب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
نعم، فوقت الظهر بدأ بذكر صلاة الظهر ابتداء، لأن الحديث التي جاءت في صفة وقت في ذكر أوقات الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره أنه بدأ بذكر وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر، فلذلك الحنابلة يبدأون بذكر أول أوقات الصلاة وهو وقت صلاة الظهر. بعض العلماء يفضل البدء بصلاة الفجر لأن اليوم يبدأ بصلاة الفجر، يبدأ بصلاة الفجر فيقول نبدأ بصلاة الفجر، بعضهم يبدأ بصلاة العصر، والأمر في سعة، ولكن سيأتينا إن شاء الله الحديث عن المقصود وهو صلاة الوسطى، سواء بدأنا بالظهر أو الفجر أو غيرها. ما المقصود بالصلاة الوسطى التي خصها الله عز وجل بفضل؟ رجح كثير من العلماء بأنها صلاة العصر، وهو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر، سيأتينا إن شاء الله. إذن أول وقت بدأ بذكر المؤلف وقت الظهر، متى يبدأ وقت الظهر؟ قال وهي الأولى، أي أول صلاة في اليوم والليلة، وهي الأولى، لأنهم بدأوا بصلاة النهار ثم بصلاة الليل ثم الصلاة التي يشتمل عليها ليل ونهار وهي صلاة الفجر فجعلوها في الأخير. إذا الأولى صلاة الظهر قال من الزوال، تبدأ ماذا؟ من الزوال. ولذلك الساعة العربية القديمة تبدأ من أين؟ من الزوال. الساعة الآن نحن الساعة 24 ساعة، في الساعات القديمة تعرفونها التي تبدأ يسمونها الساعة الزوالية أو الساعة العربية، هذه تحسب الوقت من الزوال، تحسب الوقت يبدأ يومها من الزوال، أي مع بداية أول صلاة وهي صلاة الظهر. قال وهي الأولى من الزوال، الزوال من زوال الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فالشمس تخرج من المشرق وتغيب من المغرب حتى قيام الساعة، فإذا خرجت من مغربها قامت الساعة. طيب خروج من المشرق إلى المغرب، تخرج من أدنى الشرق، أحسنت بارك الله، تخرج من أدنى الشرق ثم تغيب أدنى الغرب، فتخرج من الأسفل إلى الأعلى ثم تنزل، فصعودها إلى الأعلى أعلى هذا تصل إلى حد النهار آخر النهار قبل الزوال، ثم يبدأ الجزء الثاني من النهار والليل حتى تصل إلى الليل تكون في كبد السماء، ثم تبدأ تتجه بعد أن كانت من المشرق إلى الأعلى الآن تبدأ من الأعلى إلى المغرب الجزء الآخر من النهار. هذا الالتفات أو تحول الشمس من العلو إلى جهة الغروب يسمى زوال، فتزول. فبعد أن كانت من جهة المشرق خرجت، ولو جعلنا هذا الأمر شاخص يعني عمود، وخرجت الشمس من جهة المشرق يكون الظل من جهة المغرب، حتى إذا كانت في الأعلى يصبح ماذا؟ هذا الشاخص ليس له ظل، ليس له ظل، إذا خرجت من جهة المشرق ثم أصبحت في كبد السماء هذا الشخص ليس له ظل، لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، فإذا زال أصبح الظل جهة المشرق، جهة المشرق زال، من أخذ الزوال تبدأ تنزل فتسقط كما نقول نحن، تسقط أي تغيب، فيغيب قرص ماذا؟ الشمس. أثناء غيابها يبدأ منذ تحركها من الزوال إلى المغيب يكبر الظل، إذا الظل عند خروجها يكون كبير ثم عند صعودها يصغر، رأيتم؟ إذا الظل جهة المغرب يبدأ كبيرا ثم يصغر، أما من جهة المشرق يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يختفي. إذا نبدأ الآن الوقت الأول وقت صلاة الظهر من الزوال، فإذا زالت أول ظل هنا يبدأ أول فيء، أول ظل بعد الفيء، أول ظل هذا هو بعد الزوال، هذا هو بداية وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. فإذا سمعت المؤذن انظر إلى إذا كان عندك شخص وكانت وهذا الشخص كانت الشمس تخرج وتغيب وهو يعني تحت الشمس، انظر إلى ظله، سيكون ظله إلى جهة المشرق. فلذلك يقول وهي أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص، هذا له ظل، إذن بعد الزوال يبدأ الظل صغير ثم يكبر. إذا قلنا مثلا هذا طوله متر فأصبح ظله متر، ينتهي معه وقت الظهر. فإذا أصبح متر سنتين إلى أن أصبح مترين هذا وقت صلاة العصر، إذن ينتهي وقت الظهر عند اكتمال الظل بنفس طول الشخص، الشاخص طوله متر والظل متر يكون انتهى وقت الظهر، متر وزيادة يكون وقت صلاة العصر، يدخل وقت صلاة العصر حتى يستمر إلى أن يصبح مثليه وقت العصر كما سيأتينا، ينتهي مع وقت العصر. إذن وقت الظهر يبدأ من أول ظل لهذا الشخص إلى أن يصبح مثله بالطول، ويستمر إلى مساواة الشيء الشخص فيئه بعد فيء الزوال. فيئه بعد فيء الزوال يعني الظل، الفيء الظل، الفيء الظل. فأول شيء له، أول ظل له يبدأ معه وقت الظهر ثم يستمر، يستمر. فإذا أصبح طوله مثل طول الشخص، أي طول الظل مثل طول الشخص، طول الفيء مثل طول الشخص، يصبح ماذا؟ ينتهي معه وقت الظهر، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم. ثم قال اعلم،
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. ثم
هذا كما وصفنا لكم، يعني عندما تخرج الشمس من جهة المشرق يصبح يقول المؤلف: إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، يعني بداية الشروق يصبح لو رأيت الأشياء لو وجدت أن ظلها طويل مع ارتفاعها يقصر 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 حتى يبدأ الزوال، ثم ينتهي هذا الظل ويصبح من جهة المشرق. نعم.
قال: ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص.
ينقص. نعم.
فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء،
حالة الاستواء يعني استواء الشمس مع الأرض، الأشياء الموجودة في الأرض يستوي، ليس لها ظل، يسمى في كبد السماء، في حال الاستواء في كبد السماء. نعم. انتهى، يقول نعم.
قال: انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال.
أدنى زيادة فهو الزوال، كما نقول لو سنتيات بسيطة فهو الزوال. نعم.
قال: ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو.
نعم، الظل يختلف في الشتاء عن الصيف بطول النهار وقصره. نعم، لأن الشمس تكون قريبة من الأرض أو تكون بعيدة من الأرض حسب الشتاء والصيف. نعم.
قال: ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد، وتعجيلها أفضل.
يعني ويختلف بالشهر والبلد أيضا، في بعض البلدان لا تغيب الشمس عندها، وبعض البلدان تغيب ساعة وسويعات، وبعضهم لا تغيب زمن طويل، فيختلف الأمر. لذلك سئل بعض العلماء عن البلدان التي لا تغيب فيها الشمس ماذا يفعل أهلها، كيف يصلون كيف يصومون، قالوا يقدرون الليل والنهار كما يكون إلى أقرب قرية لهم أو أقرب بلد لهم، أقرب بلد لهم.
قال: وتعجيلها أفضل،
تعجيل أي صلاة الظهر تعجيلها ماذا؟ أفضل، تعجيل صلاة الظهر أفضل. نعم. إلا في حال.
قال: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت.
نعم، بالتأهب أول الوقت، يعني كما نفعل الناس اليوم يقيمون بعد الأذان بثلث ساعة، هذا منذ أن دخل الوقت ذهبنا وتوضأنا ثم أتينا وصلينا أربع ركعات، ركعتين ركعتين سنن قبل الظهر ثم نصلي، هذا الوقت، الوقت هذا يسمى التأهب، من دخول من الأذان ثم نتوضأ ثم نصلي النافلة، ثم بعد انتهاء النافلة دقائق ليقيم. إذن هذا الثلث ساعة التقدير هو التأهب، إذن ما نفعله اليوم هو موافق أنها تصلي في أول الوقت، إلا يقول المؤلف إلا في شدة الحر فيستحب.
قال رحمه الله تعالى: إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر.
إلى أن ينكسر، أي ينكسر شدة الحر فيخف، تخف الحرارة على الناس.
قال: لحديث أبردوا بالظهر.
نعم، لحديث أبردوا بالظهر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، فلذلك يشق على الناس لأنهم في كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون والمسجد مكشوف، يصلون والمسجد مكشوف، فلما يأتون إلى المسجد والمسجد ليس فيه فرش، المسجد عبارة عن تراب رمضاء، من يصلي في الرمضاء؟ فيقول أنس: فكنا نصلي على أكمامنا، يعني كم الثوب يضع أو طرف الثوب يضعه ويسجد عليه من شدة الحر، فلما رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخرها، لأنها عبارة عن جدار، ماذا يصبح للجدار؟ فيء للجدار، الجنوبي اللي جهة، لأن قبلة المدينة الجنوب، والجدار الغربي يصبح له ماذا؟ يصبح له في. فكانوا يجتمعون عند الفي فيؤخرها فيطول الفي. إذا لما يصبح الفي تقريبا إلى نصفه أخرها، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر حتى إذا أصبح لها في يعني أبردت الأرض، أصبح مالت الأرض مع الفي، تذهب الحرارة، تخف الحرارة، فيستطيع يصلي الناس في ذاك الزمان في ذاك الوقت. لذلك صلى الله عليه وسلم قال أبردوا الظهر. لكن الآن ما شاء الله مساجدنا مغطاة ومكيفة، فلو صلينا في أول وقت بشدة الحر لا معنى. لكن إن أردنا التخفيف على الناس في من يأتي من مكان بعيد أو يمشي في المسجد واتفق أهل المسجد على تأخيرها، حتى لو أيضا أخروا أذان الظهر لا حرج، أي يؤخر الأذان حتى يجعل إلى وقت الصلاة لا حرج، لكن الأذان حتى يعلم الناس بدخول الوقت فنؤذن ولا نتركها ونؤخر الإقامة بالاتفاق، فيقال لأهل المسجد سنصلي الظهر بعد ساعة أو بعد ساعة نص، فيأتي الناس ماذا؟ ما يأتوا من أول وقت الصلاة يتأخرون حتى يخف الحرارة. نعم، هذه من السنن. نعم.
قال ولو صلى وحده أو ببيته أو مع غيم لبيته.
نعم، أو ولو صلى وحده أو في بيته فأيضا يستحب له الإبراد فيما لو كان يتضرر، يعني بعض البيوت قد يكون فيها أيضا بأول وقت شدة حر، فقد لا يخشع في صلاته بسبب شدة الحر، فينتظر حتى يخف الحر بسبب مثلا وضوء الماء حار، ينتظر يبرد الماء حتى يبرد، فلذلك لا يتهيأ حتى لو صلى في بيته إذا كان عاجزاً عن ذهاب المسجد، أو امرأة تصلي في بيتها والماء حار في الصيف في وقت الظهيرة فتبرد الماء، فإذا أخرت وقت صلاة الظهر إلى نصف وقتها أو آخر وقتها من أجل الإبراد لا حرج.
قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا.
هذا يعني مسألة، وهي لو كان في غيم ما في مطر، وهم والحنابلة يرون أنه لا جمع إلا في مطر شديد، إذا في غيم ما يجمعون. طيب إذا كان في غيم ممكن يصير فيه مطر، فقالوا يؤخر، يستحب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إذا وجد غيم، بحيث إذا ذهب، لأنه الجمع عند المطر من أجل مشقة الطريق، فيؤخر وقت الظهر إلى آخر وقتها، يسمى الجمع الصوري، أنت ما جمعت لكن كأنك جمعت، فتؤخر وقت الظهر إلى آخر وقتها، بحيث إذا صليتها تجلس قليل يدخل عليك وقت صلاة العصر، فتصلي العصر في أول وقتها، وصليت الظهر في الوقت والعصر في الوقت، لكن هذا في آخر وقته وهذا في أول وقته، كأنك ماذا؟ جمعت بين الصلاتين. نعم، هذا يعني يستحبونه فيما لو كان فيه غيم، ولا دليل على ذلك، هذه مسألة من باب الاجتهاد ولا دليل عليها. نعم.
قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا.
نعم، لأن الجمعة الحنابلة سيأتينا إن شاء الله أن وقتها وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، فلذلك يستحبون الحنابلة تقديم الجمعة لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ماذا قالوا؟ كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ونأتي للبيوت ليس لها في، يعني هذا الدليل على أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، سيأتينا إن شاء الله حديث عنه في باب الجمعة، وهذا خاص بصلاة الجمعة. إذن كل ما ذكروه من وقت الظهيرة يتعلق وقت الظهيرة دون صلاة الجمعة، فإن الجمعة يستحب تقديم صلاتها في أول أو قبل الزوال في وقت ولو يسير. نعم.
قال ويليها أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير.
نعم، يليه مباشرة، إذن صلاة الظهر وقتها واحد منذ الزوال إلى ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر مباشرة، ينتهي يدخل وقت العصر، ما في وقت اختيار وقت اضطرار أو وقت ضرورة، سيأتينا إن شاء الله أن العصر تختلف. وقت العصر متى يبدأ؟ قال ويليه يلي وقت الظهر مباشرة، يعني إذا أصبح ظل كل شيء مثله وظل يسير يبدأ وقت صلاة العصر. نعم.
قال أيالي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
نعم، هذا وقت الاختيار، وقت الاختيار عند الحنابلة قالوا عند المتأخرين منهم، لأن المتقدمين يقولون برأي آخر. أولا، ما هو قول المتأخرين؟ يقولون هذا القول، يقولون يستمر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه في مثليه بعد فيء الزوال. قلنا أن هذا ظله طوله متر، فإذا أصبح ظله متر انتهى وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة العصر، متر وسانتي دخل وقت صلاة العصر، إلى أن يصبح ظل طوله مترين، فأصبح ظله ماذا؟ مثليه. أصبح ظله ماذا؟ مثليه. إذا أصبح مثليه يعني متر، أصبح الظل مترين، انتهى وقت صلاة العصر. هل غربت الشمس؟ لا، لم تغرب بعد. لو غربت الشمس ليس له ظل، انتهى، تنتهي الظل يختفي. إذن هذا ينتهي مع وقت صلاة العصر، هؤلاء عند المتأخرين. المتقدمين وهو الذي اختار شيخ الإسلام وهو قول ابن قدامة والشارح ومزي الدين، قالوا وقتها وقت الاختيار، يعني الذي تصلى فيه ويجوز أن تؤخر إلى هذا الوقت، قال إلى اصفرار الشمس. قبل اصفرار الشمس يجوز، إذا اصفرت الشمس آخر وقتها لا يجوز. أما عند المتأخرين فهو إلى مصير طل الشيء مثليه، وهذا معناه ليس بينهما تباعد في الغالب، لكن مثليه تكون الشمس أحيانا لن تصفر بعد، لكن اصفرارها يكون بعد المثلين. متى يكون اصفرار الشمس؟ إذا أصبح الظل بعد المثلين. فإذا الوقت عند المتقدمين وقت الاختيار أوسع من عند المتأخرين، عند المتأخرين. وهذا ورد فيه دليل، وهذا ورد فيه دليل. ولذلك العلماء جمعا بين الأدلة قالوا مثليه يحمل على أنه يكون أيضا عند اصفرار الشمس في بعض الأوقات، مثل ماذا؟ مثل وقت العشاء، فالنهار فيه قصير فيكون متقارب جدا بخلاف الشتاء، بخلاف الصيف. ففي الشتاء عفوا، في الشتاء النهار قصير بخلاف الصيف النهار طويل، فممكن أن نجد فوارق في بين مثليه واصفراره، لكن في الشتاء لا، مباشرة يدخل علينا اصفرار الشمس. هذا وقت الاختيار، من بعد المثلين إلى مغيب الشمس وقت ضرورة، وقت ضرورة. ما الفرق بين وقت الاختيار وقت ضرورة؟ أن الإنسان الذي قادر على الصلاة عالما بها لا يمنع شيء منها، لا يجوز له تأخير صلاة العصر إلى بعد المثلين، لا يجوز له تأخير الصلاة بعد المثلين. ما عند المتقدمين لا يجوز تأخيره إلى اصفرار الشمس، لا يجوز تأخيره إلى اصفرار الشمس، فهو وقت نهي. وفي الحديث أيضا، حديث ابن عمر، وقت العصر إلى اصفرار الشمس، في الصحيح وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وعند أصحاب السنن وقتها إلى أن يصبح ظل شيء مثليه. إذن الرواية التي أكثر صحة ما جاء في الصحيح أنها وقت العصر إلى اصفرار الشمس. من اصفرار الشمس إلى مغيبه وقت ضرورة يصليه من، ونسميه أدرك وقت العصر، المرأة مثلا إذا كانت حائض فطهرت، والإنسان الذي نام عن الصلاة أو نسيها. فالذي نام عن الصلاة ليس في النوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام تفريط، أو نسي الصلاة فتذكرها فصلىها في هذا الوقت، يقول صلىها أداء ولا إثم عليه. والمرأة إذا طهرت فصلتها نقول صلتها أداء ولا إثم عليها. لكن من أخرها وهو عالم قادر على أن يصليها في وقتها قبل اصفرار الشمس أو قبل وصولها إلى مثليها عند المتأخرين كما هو في المذهب عند المتأخرين، فإنه إذا أخرها بعد ذلك يأثم ويكون أداء، لكن يأثم لأنه عليه الصلاة والسلام حدد وقتها، يأثم لأنه لا يوجد مانع له أن يصلي قبل ذلك. إذا وقت الاختيار يجب أن تصلى صلاة العصر وقت الاختيار لمن كان قادرا عالما مستيقظا. فإذا أخرها إلى وقت الضرورة كان أوجب عليه مع الإثم، وتكون أداء مع الإثم، لكن تكون أداء بدون إثم لمن كان نائما أو كان ناسيا، أو امرأة طهرت عند ذلك، أو كان ينتظر مثلا الماء يأتيه وكان فاقدا للماء فأخر إلى وقت الضرورة كما مر معنا في باب الطهارة، لا حرج عند ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إذا صلاة العصر الآن عرفنا في وقت اختيار وقت ضرورة، وقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس. نعم. ثم قال:
قال ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأتم بالتأخير إليه لغير عذر.
نعم.
ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى.
نعم، صلاة العصر يسن تعجيلها مطلقا لأنها ليست كالحضر في صلاة الظهر، فلذلك يسن، ولأن وقتها تعجيلها، ولأن وقتها أيضا قصير أحيانا فيسن تعجيلها، وهي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل جعل لها خاصية. نعم.
قال ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر.
نعم، وقت المغرب الصلاة الثالثة، وقت الصلاة الثالثة وقت المغرب. قال ويليه وقت المغرب يعني يبدأ من ماذا؟ من مغيب الشمس، يبدأ من مغيب الشمس، والمقصود بمغيب الشمس غياب قرص الشمس، غياب قرص الشمس، هذا يبدأ المغيب، لأنه ما غياب قرص الشمس عند اختفائه عن الأفق يكون هناك إصفار ونرى ونبصر ولا ظلمة، ولكنه الشمس قد غابت، هذا هو وقت ماذا؟ وقت المغرب. ويلي وقت المغرب وهي وتر النهار، وتر النهار لأنها هي تكون بعد النهار فيختم بالنهار بثلاث ركعات، فلذلك سنة أن يصلي الإنسان قبل الفجر ماذا؟ الوتر، فتكون الوتر الذي يصلي قبل الفجر هو وتر الليل. يقول وقتها وترنا ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، كما جاء في الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر بعد غياب قرص الشمس كما قلنا لكم يكون ماذا؟ إصفار، في أوله أصفر، أول ما تغيب الشمس نرى ماذا؟ حتى قبل مغيبها تزداد صفرة، إصفار الشمس والقرص نراه، ثم مع غيابه يشتد ماذا؟ لون الصفرة فتغيب، فتغيب. لذلك أيضا تقال لها عند العرب صلاة الصفرة، فيغيب، تغيب ماذا؟ القرص. إذا غاب القرص نرى صفرة، ثم بعد ذلك حمرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يشتد الصفرة حتى يصبح لونها أحمر، ثم يختفي الشفق الأحمر. مع اختفاء الشفق الأحمر تدخل علينا الظلمة، يسمى العتمة، صلاة العشاء يسميها الأعراب كما قال سلم لا تغلبكم الأعراب إنما هي العشاء، يعتم من الليل أي يدخل الليل فلا نرى شيئا، لا نبصر شيئا. إذا مع وجود المغرب نبصر، حتى لو كنت في الصحراء تبصر، حتى إذا دخل وقت العشاء لا ترى شيئا ما لم تكن ليلة قمراء، لكن هذا الفترة فترة غياب القرص إلى أن تشتد الصفرة فتصبح حمرة فيغيب الشفق الأحمر وقت قصير ليس بالطويل، يمتد ما بين ساعة وربع إلى ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، ما بين الصيف والشتاء، فلذلك لاحظوا أوقات ما بين المغرب والعشاء، بين هذا المغرب والعشاء أحيانا يكون ساعة وربع، أحيانا يكون ساعة وثلث، أحيانا ساعة وخمسة وعشرين، يختلف من بلد إلى بلد في هذا الحدود. لذلك وقت المغرب أقصر وقت، وقته واحد، لا يوجد وقت اختيار على الصحيح، لا يوجد وقت اختيار ولا وقت ضرورة، وقتها واحد.
قال ويسن تعجيلها إلى ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع قصدها محرما.
وقصدها محرما.
نعم.
فيسن لمن يباح له الجمع إذا كان مسافرا أي حاجا، فإنه الحاج يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء، فيستحب تعجيل المغرب إلا في مزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، لذلك لما قال أسامة الصلاة يا رسول الله بدأ يغيب الشفق الأحمر، دخل وقت المغرب، قال الصلاة أمامنا، الصلاة أمامنا، فأخرها حتى وصل مزدلفة فصلى المغرب والعشاء. هذا الوقت الوحيد الذي يستحبون فيه تأخير المغرب إلا للمسافر. طبعا المسافر من يجوز له جمع يجوز تأخيرها، أما غيره فلا. بالنسبة لمزدلفة أيضا يرون أنه يعني من مناسك الحج أو من مشروعيات الحج الجمع في مزدلفة، لذلك يقول فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما، أي قصد ماذا؟ مزدلفة محرما، أي كان مع الحجاج، نعم، تأخير المغرب. نعم.
قال فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله،
أي كما قال أنا أسامة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعشاء، أي بدأ به قبل أن ينزل رحله، فصلى بدأ بالصلاة فصلى المغرب العشاء ثم حط رحله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ويليه وقت العشاء إلى طلوع،
نعم، وقت العشاء يدخل مباشرة بعد مغيب الشفق الأحمر ودخول عتمة الليل، يبدأ وقت العشاء كما قال المؤلف إلى مغيب الحمرة أي شفق الأحمر ويليه وقت العشاء. إذن هكذا ترتيب وقت المغرب والعشاء، مع غياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، أي مع ذهاب الشفق الأحمر تدخل الظلمة يبدأ وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. إذن هنا المؤلف ذكر أو جمع أيضا العشاء فيها وقت اختيار وقت ضرورة، لكن المؤلف هنا في هذه الكلمة جمع بين الوقتين، وقت الاختيار وقت الضرورة، وهو أنه يبدأ من مغيب الشفق الأحمر أول العشاء وآخرها إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني، لأن هناك فجر أول وفجر ثاني. الفجر الأول هو الفجر الذي يسمى الفجر الكاذب، وهو الأذان الأول الذي يكون قبل الصلاة، وهو الذي كان يؤذنه بلال. الأذان الثاني الذي هو الأذان لدخول وقت الفجر هو الذي يسمى الفجر الثاني، يسمى الفجر الصادق. نعم.
قال ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق،
الفجر الثاني وهو الصادق. لماذا قال الفجر الصادق؟ الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب لأنه يخرج ثم يغيب، يعني يخرج النور ثم يغيب، يخرج ثم يغيب. فإذا دخل الفجر الثاني يخرج نراه معترضا هذا النور، نور الفجر، ولا يغيب حتى ترتفع الشمس ولا يغيب، فلذلك يخرج معترضا الشفق الصادق، الفجر الصادق نوره يخرج معترضا ويستمر. أما الفجر الأول فجر الكاذب يخرج مستقيما طويلا متقطعا، يخرج ومعه ظلمة، ومعه ظلمة فيسمى فجرا كاذبا. نعم.
قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعد.
نعم، البياض المعترض في المشرق، جهة مشرق الشمس المعترض هذا بالأفق، هذا هو الفجر الصادق، وهذا نميزه في أماكن ليس فيها إضاءة، اليوم مع الإضاءة لا نستطيع تمييزه بدقة. نعم.
قال والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم.
نعم، الأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، يعني لا يكون صادقا، أي لا يستمر. نعم.
قال وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل.
نعم، الآن بيّن المؤلف أن هناك وقت مختار عند المتأخرين، عند متأخري الحنابلة الوقت المختار إلى ثلث الليل، وعند المتقدمين أيضا أنه إلى نصف الليل، ثلث الليل عند المتأخرين وعند المتقدمين نصف الليل. إذن وقتها عند المتقدمين أطول من وقتها عند المتأخرين، لأن النصف أكثر من الثلث. طيب كيف نعرف ثلث الليل نصف الليل؟ نعرفه من خلال أن نحسب من أذان من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر، فإذا كان بين أذان المغرب وأذان الفجر 12 ساعة يكون ثلث الليل بعد 4 ساعات، والثلث الثاني بعد 4 ساعات، والثلث الثالث بعد 4 ساعات. إذا 12 ساعة نصفها كم؟ 6 ساعات، بعد 6 ساعات من أذان المغرب يكون انتهى وقت العشاء، يكون انتهى وقت العشاء، يكون انتهى وقت العشاء. فإذا كان بين المغرب، بين المغرب أذان المغرب أذان الفجر 12 ساعة، نحسب نقول مثلا الساعة 6 غابت، الساعة 12 ينتهي معه ماذا؟ أذان، ينتهي معه وقت العشاء النصف عند المتقدمين، الساعة 6 يؤذن الفجر، الساعة 6 أذان الفجر ينتهي معه وقت الاختيار، إذا وقت الضرورة. إذا وقت الاختيار العشاء من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى الساعة 12، ثم من بعد الساعة 12 إلى أذان الفجر وقت الضرورة عند المتقدمين. عند المتأخرين، عند المتأخرين الحنابلة الساعة 6 قلنا والثلث يكون الساعة 10، يكون الساعة 10 على المثال الذي ضربناه، فيكون الساعة 10 ينتهي معه وقت العشاء، ثم من بعد الساعة 10 إلى الساعة 6 الفجر هذا وقت ضرورة عند المتأخرين. إذا عند المتأخرين وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وعند المتقدمين وقت الاختيار هو إلى نصف الليل، وهذا الصحيح عند المتقدمين، وهو الذي دل عليه حديث ابن عمر في الصحيح وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل.
قال وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل.
نعم، تأخير العشاء مستحب، تأخير العشاء مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في آخرها، قال لولا أن شق على أمتي لصليت العشاء في هذا الوقت، لولا أن شق على أمتي، فدل على أنه الناس تتعب ويشق عليها في هذا الوقت، فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يخف على الناس فيصليها في أول الوقت غالبا تخفيفا على الناس، وإلا فالأفضل من يستطيع يؤخرها يؤخرها، لكن لمن إذا اتفقت الجماعة، إذا اختلفوا لا يصليها كما يصليها الناس، إذا اتفق أهل المسجد وأهل البلدة مثلا والقرية أن يؤخروها نعم كما كان يفعل نفسه، أو المرأة تصلي في بيتها أو مسافر أو إنسان يعني في يصلي في لا يستطيع حضور مسجد الجماعة وصلى في بيته عاجزا يصليها في آخر وقتها يستحب له ذلك، أي وقت الاختيار يصليه في آخر وقت الاختيار الذي هو عند المتأخرين آخر ثلث الليل الأول، وعند المتقدمين إلى نصف الليل. فإن شق عليه،
قال فإن شق ولو على بعض المأمومين كره،
ولو على بعض المأمومين كره، لذلك دائما نقدم من يصلي الناس في الخف، دائما ننظر أخف الناس ولا ينظر إلى الشداء الأقوياء، لا انظر إلى أضعف واحد في المسجد وأخذ برأيه، فإنك مأمور بالتخفيف عن الناس. نعم.
قال ويكره النوم قبلها والحديث بعد،
يكره النوم، هذه من السنة المتعلقة بصلاة العشاء، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا يسيرا، استثنى العلماء أي مجالس العلم وطلب العلم أيضا مما يستثنى، لأنها من الذكر ومن الأعمال التي تعين على الخير، وأيضا بعض العلماء جعلها من جزء من مما يستحب فعله، يعتبر من جنس قيام الليل، كون قيام الليل طاعة كذلك هذا فيه طاعة. نعم. أو لشغل.
نعم. قال والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه.
نعم، أما مع الأهل فجاءت السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة.
نعم، بعد الثلث الليل عند المتأخرين يعتبر وقت ضرورة، قلنا أنه يأثم، قد من أخرها إلى بعد ثلث الليل عند المتأخرين يصليها يعتبر آثم ويكون فعلها أداء، لكن إذا كان العذر كما قلنا امرأة طهرت بعد ثلث الليل، نائم عن صلاة، مسافر أو غيرها، يعتبر معذور في ذلك ويكون قد أداها دون أثم، أما إذا لم يمنعه شيء من ذلك وأخرها إلى هذا الوقت فإنه يأثم. عند المتقدمين كما قلنا هو الصحيح إلى نصف الليل، إلى نصف الليل وبعده يكون وقت ضرورة ويأثم إذا أخرها عمدا بلا عذر. نعم.
قال ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا.
نعم، ويليه أي بعد دخول الفجر الثاني وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، يعني إلى أن ليس طلوعها كل بكلها، لا مجرد طلوع الشمس ينتهي وقتها، مجرد طلوعها، لكن قبل طلوع الشمس ألا نرى نورا، نرى نورا إصفار، فأول وقت الفجر يسمى الغلس وآخر وقت الفجر يسمى الإصفار، أول وقت الفجر يسمى الغلس، لذلك جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون ينصرفون عن الصلاة وهم في غلس،
لا يعرف نعرف الرجال من النساء. وفي حديث آخر أسفروا في صلاة الفجر، قيل معناه أي أخرها أحيانا. وفي رواية وفي قول آخر قال أسفروا، معنى ذلك أي أنكم لا تصلوا الفجر حتى تروا النور الصادق. فمعنى الإسفار هنا أول وقت وهو الغلس، ولكن الإسفار مأخوذ من السفرة وهي، وليس السفرة، السفرة وهي ظهور النور، ابتداء النور. إذن أول وقت الفجر الغلس وآخره الإسفار. فإذا ظهرت الشمس أي بدأ قرن الشمس يظهر انتهى الإسفار، ينتهي ماذا؟ الإسفار، وينكشف النور حتى تخرج الشمس فترتفع قيد رمح. منذ خروجها حتى يكتمل قوسها حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت نهي، سيأتينا إن شاء الله أن هذا وقت نهي. إذن منذ خروجها إلى أن ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي، يسمى وقت شروق الشمس، وقت إشراق الشمس، منذ أن تخرج إلى أن ترتفع قيد رمح تقدر بعشر أو ربع أو ثلث ساعة حسب الوقت والزمن. نعم. إذن طلوع إذا وقت الفجر إلى أن يخرج ماذا؟ إلى أن يخرج، إلى أن تظهر، ينتهي الإسفار ويتظهر الشمس، إلى طلوع الشمس. نعم. وتأجيله أفضل مطلقا لأن وقتها قصير ويستحب فيها الإطالة، فلو أخرها وأطال لا خرجت عليهم الشمس. نعم.
قال ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت.
نعم، يقول يعني هذه مسألة افتراضية، وهو يجب التأخير إلى وقت آخر الوقت الفجر، فيما إذا كان الإنسان مثلا للتو أسلم وأردنا أن نعلمه الصلاة، أو إنسان عامي لا يحسن القراءة ووقت الفجر وقت صفاء الذهن، لذلك يقولون اضرب المثل لأنه وقت صفاء الذهن فممكن يحفظ. لذلك أحسن وقت للحفظ إذا كنت تنام جزءا طويلا من الليل وتستيقظ على الفجر، أفضل وقت للحفظ والمراجعة والقراءة هو وقت الفجر. فيضرب له مثال قال ويجب التأخير لتعلم الفاتحة لأن الفاتحة ركن، أو ذكر واجب كسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ذكر واجب في الصلاة تعلمه في الوقت. نعم. وكذا نعم.
قال وكذا لو أمره والده به ليصلي به.
نعم. وكذا لو أمره والده أن يصلي به وأخر الصلاة من أجل أن يصلوا جماعة هو ووالده، فإنه أيضا طاعة من أبيه يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها.
قال وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر.
نعم. قال ويسن لحاق.
أحسن الله عليك. قال ويسن لحاق ونحوه مع سعة الوقت.
نعم. أيضا هذا ما سبق كله يجب التأخير، أما ما يسن له التأخير لحاق ونحوه مع سعة الوقت، إنسان إذا كان حاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق وهو يدافع الأخبثين وهو يدافع الأخبثان. إذن ما كيف ماذا يفعل إذا كان في ساعة من الوقت؟ نقول اذهب واقضي حاجتك ثم صل، اذهب واقضي حاجتك ثم صل. لكن إذا لم يبقى من الوقت إلا القليل لا يسع إلا الصلاة وهو حاق فإنه يصلي، لأن هذا مكروه وهذا واجب أن يؤديها في الوقت، فيصلي مع كراهة الفعل، يصلي مع كراهة الفعل حتى لا يخرج. فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضأ قد يخرج الوقت، قد يخرج الوقت. فلذلك قالوا يستحب له أن يؤخر الصلاة إذا كان حاقنا مع إدراك الصلاة في وقتها. نعم.
قال وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم.
قال نعم. وتدرك الصلاة أداء، الآن عرفنا إذا صليت في وقتها أداء وإذا صليت بعد وقتها قضاء. متى يكون مدركا للأداء؟ إذا صلى في وقتها. طيب إذا أدرك جزء من الوقت، صلى وأدرك جزء من الوقت، صلى ركعة ركعة ثانية وهو يصليها خرج الوقت، هل يكون أداء أو قضاء؟ يقول المؤلف إذا أدرك التكبيرة
يكون ماذا أدرك أداء، يعني كبر الله أكبر آخر الوقت، ثواني دخل الوقت الثاني يكون أداء عند المؤلف. طبعا عند المتأخرين المتقدمين وبعضهم يرى أنها تدرك بإدراك ركعة وليس فقط التكبيرة، إذا أدركت التكبيرة وقرأت الفاتحة ثم ركعت تكون أدركت ماذا؟ أدركت الوقت. أما إذا مجرد التكبيرة ثم دخل وقت الصلاة بعدها لا تكون أداء إنما تكون قضاء، فإذا كبرت وقرأت الفاتحة وركعت هنا تكون ثم دخل وقت الصلاة التالية تكون قد أدركت ماذا؟ أدركت الوقت. قال ويجب قال وتدرك أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها هذه صلاة الفجر أو غروبها لصلاة العصر كانت كلها أداء، حتى لو كان التأخير بغير عذر لكنه آثم، لأنه كما قلنا إذا صلى في آخر الوقت أو في الفجر أو في وقت العصر صلى في وقت الضرورة فإنه يكون أداء مع الإثم. فإذا أدرك فقط، طبعا هذه صورة وإلا لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، وهي صلاة المنافقين إذا كان يفعلها عمدا، صلاة المنافقين كما جاء أنهم كانوا لا يقوموا صلاة إلا كسالى، فكانوا يدركون الصلاة حتى إذا أراد أن يدخل الشمس قام فنقرها، هذه صلاة المنافق. لكن ما يتعلق بالفقه يعني أن نقول لمن فاته أول وقت بنوم أو غيره ثم قام وأدرك نسى أو نام فأدرك التكبير تكبير في الإحرام عند المؤلف يكون أدرك، والصحيح أنه يدركه إذا أدرك ركعة كما جاء في الحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، هذا في إدراك الوقت. أما في إدراك الجماعة فهي مسألة أخرى، هل إذا أدرك كبر ودخل مع الإمام ثم سلم الإمام من يكون أدرك الجماعة؟ هذه تكبيرة الإحرام يكون قد أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. عند بعض العلماء لا يكون مدرك لأجر الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، فلذلك مسألة أخرى. طيب إذا جاءوا الجماعة تصلي التحيات ماذا يفعل؟ قالوا هو مخير بين أمرين، بين أن يدخل معهم بين أن ينتظر جماعة أخرى. والصحيح أنه في لو قلنا أنه أدرك الجماعة أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة أو لا يدرك الجماعة أو يدرك الجماعة بالتكبيرة، فإنه إذا دخل والجماعة مقامة لا يجوز له أن ينتظر حتى تنتهي، بل يجب الدخول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. إذا هذا أمر منه بالدخول ماذا في الصلاة، أيضا في حديث آخر ما وجدتم عليه فصلوا، ما وجدتم عليه إمام فصلوا، إذا هذا أمر بالدخول في الصلاة. ولو كان ولو قلنا أنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بتكبيرة الإحرام، لكن هذا بالركوع، لكن هذا يؤكد على أن الجماعة تدرك بالتكبير، لأنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فاقضوا، ما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا، فهذا يدل على أن الجماعة تدرك بالتكبير وهو الصحيح. ولا فإن فاته الركوع فإنه يكون لا شك أنه أدرك الجماعة لكن فاته فضل عظيم من صلاة الجماعة. نعم.
قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي،
هذه سيأتينا، هل تدرك الجمعة بتكبيرة الإحرام أو بالركوع؟ سنعرف أن الراجح أن الجمعة تدرك كجمعة بالركوع، لكن كنت تدرك الجماعة بالتكبير فيقضيها ظهرا، إذا فادته الركعة الثانية يقضيها ظهرا ويقضيها جمعة، وإن كان أدرك الركعة الثانية فيصليها جمعة. نعم.
قال ولا يصلي من جاهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر.
نعم، هذا هو يصلي من جهل الوقت، من لا يعرف الأوقات، مثال إنسان سافر إلى بلد ويجهل الأوقات، فإنه عليه أن يتحرى قبل أن يصلي، يتحرى يسأل أهل البلد ولا يعني يهمل هذا الأمر، يتحرى الأوقات، أو كان في البلد نفسه لكن جرى عليهم غيوم وأمطار فأصبح لا يرون الشمس بسبب الغيم، فإنه أيضا يتحرى ينتظر فإذا بذل وسعه في معرفة الوقت فصلى صحت صلاته، وكان قد أداها، إذا صلىها في وقته يكون أداها أداء. نعم.
قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن.
ويستحب له التأخير حتى يتيقن، هذا من باب التحوط والاحتياط.
قال أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره،
لم يعمل بخبره ويعمل بأذان. نعم. فإن أخبر عن ظن، أخبر عن ظن لم يعمل بخبره.
قال فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان، بأذان ثقة عارف.
نعم، ثقة عارف يعني غابت عليهم غيوم ما يستطيعون، لكن رجل قالوا دخل وقت الصلاة، قال لا أنا أعرف فلان المؤذن فإنه يعرف الأوقات وعارف بالأوقات حتى لو غابت الشمس، فانتظر أذانه وصلى على أذانه أجزاء. والدليل على أنك عارف وغير عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه في رمضان تقول أسماء غابت الشمس بغيم فأفطر الناس، لما غابت الشمس غابت عن أنظارهم ثم انكشف الغيم فإذا الشمس حية لا زالت، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الناس حتى غابت فأفطروا مرة أخرى. هذا الإفطار ما أمره المسلم بالقضاء، فصحح صيامه كما يقول العلماء. الشاهد من ذلك أن الغيم قد يأتي، والناس في ذاك الزمن لا تجد عندهم ساعات مثل هذا الزمان يعرفون، فإنه إذا كان لا توجد عندهم وسائل يعرفون فيها الوقت وإنما يعرفون الوقت بالنظر، فإن النظر كما عهد الناس ذلك، فإن النظر قد يغيب بسبب الغيوم. بسبب ماذا؟ بسبب الغيوم. إذن إذا كان هناك مؤذن عارف حتى مع الغيوم يعرف وعملت بهذا الأذان أولى من خبر الظن الذي يأتيك ويقول قد دخل الوقت فصل، فتنتظر ماذا؟ أذان المؤذن العارف. نعم.
قال فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه.
نعم. فإذا اجتهد ثم تبين له بعد الاجتهاد أن الوقت دخل حسب اجتهاده يعني، أو ظهر له من خلال عمل بالظن هنا، لأنه عمل بالظن لأن اليقين لم يحصل بعد، غالب أظن أن وقت صلاة دخل ثم صلى، فلما انتهى قيل له أنت بدأت الصلاة والوقت لم يدخل، تكون ماذا؟ نفل، لأنه لا بد أن تبدأ الصلاة وتنتهي وأنت ماذا؟ في الوقت، فلا تكبر قبل دخول وقت الصلاة. إذن إذا صليت بناء على قول الثقة قبل دخول الوقت تكون صلاتك نفل لا تصح منك، حتى لو كان الذي أخبرك ثقة لكنه بناه على غلبة الظن ولم يبنيه على اليقين. نعم.
قال وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته.
نعم. أما إذا صلاها حتى لو على رأي يعني ظني وصلاها في وقتها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لا يلزم أن يكون على يقين. نعم. فإذا وافق الظن وقت الصلاة فهو صحيح. نعم.
قال ويعيد الآمل العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده وإن أدرك مكلف.
هذا لا يلزم، ويعيد الآمل العاجز مطلقا هذا قيل لا يعيد إلا إذا تبين خطأه، فإذا تبين خطأه فلا يعيد، وهذا الصحيح أنه يلزم هذا. نعم.
قال وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة.
نتوقف ومن أدرك نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.